وجع
يكون في الرأس، أحيانا يكون من الجانبين، وأحيانا من أحدهما، وأحيانا من فوق من الهامة، وأحيانا من عند المخيخ من الخلف. المهم أن الصداع هو وجع الرأس. وتقول ورأساه، هذا التوجع جائز إذا لم يكن من باب التشكي إلى المخلوق، فإن كان من باب التشكي إلى المخلوق فإنه حرام. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. لكن إذا كان المقصود بذلك الخبر والتوجع فإنه لا بأس به. ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو من رأسه، كذا يا مشرف؟ نعم. ما ضرك لو مت، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، رواه أحمد وابن ماجه. يعني معنى ذلك أني أيضا أنا يوجعني رأسي، فلو مت قبلي فإن ذلك لا يضر لقول فغسلتك وكفنتك، يباشر هو التكفين، ثم صليت عليك ودفنتك، رواه أحمد وابن ماجه. الشاهد من هذا الحديث للباب قوله فغسلتك، فهو دليل على جواز تغسيل الرجل زوجته، وهو كذلك. وإنما جاز لأن لكل من الزوجين أن ينظر إلى عورة صاحبه، كقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويستفاد من هذا الحديث أن أحكام النكاح لا تنقطع بالموت، أحكام النكاح لا تنقطع بالموت، لأنها لو انقطعت بالموت ما حل لأحد الزوجين أن يغسل الآخر لأنه قد بان منه، ولكنها تبقى. ولذلك يجب على المرأة أن تعتد من وفاة زوجها، وهذا يدل على أن الرابطة بين الزوجين لا تنفصل بمجرد الموت. صحيح أن بعض أحكام النكاح تنتفي بالموت من حين الموت، مثل لو كان عند الإنسان 4 زوجات ثم ماتت إحداهن وتزوج امرأة قبل أن توصل هذه الميتة فإن النكاح صحيح، فإن النكاح صحيح. نعم، فانتفى هذا الحكم بمجرد الموت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. وهذا الحديث الأول فيه تغسيل الرجل لزوجته، والحديث الثاني بل الأثر الثاني فيه تغسيل الزوجة لزوجها، ولكن لا بد أن يقيد ذلك بما إذا كان يعلم كيف يغسل، وإلا يؤتى بأحد غيره. وقولها لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، وش معنى الجملة هذه؟ يعني لو كان آخر الأمر هو أوله. نعم، هذا معنى لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، المستدبر هو الآخر والمستقبل هو الأول. يعني لو كان آخر الأمر عندي من أول الأمر ما فعلت كذا وكذا. ومنهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يعني لو كان الأمر الآخر عندي في أول الأمر وأنه سيكون كذا وكذا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. الله أعلم. جنوبا، هذا الباب استثناء، ولذلك يحسن أن يذكر المستثنى منه قبل، وهو وجوب تغسيل الميت. فالميت يجب أن يغسل إذا مات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. قال ذلك في الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة: اغسلوه. والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فتغسيل الميت واجب لهذا الحديث، ولأنه ينبغي أن يسلم إلى الله عز وجل على أكمل ما يكون من الطهارة والنظافة. ولهذا ولأجل هذه العلة صار واجبا على المسلمين أن يقوموا برعاية الميت في هذه المسألة. ولكن هناك من لا يغسل، والذي لا يغسل نوعان: نوع لا يغسل لعدم إمكان غسله، كما لو كان محترقا ولا يمكن تغسيله فهذا ييمم. كيفية تيميمه أن الحي يضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، وبهذا يتم تطهيره. وقال بعض العلماء إنه لا ييمم، لأن التيميم إنما هو لمن أراد أن يصلي، وهذا لا صلاة عليه. فإن أمكن غسله غسل، وإن لم يمكن سقط كغيره من الواجبات. ولكن الأول أحوط، وهو أن من تعذر غسله فإنه ييمم. النوع الثاني ممن لا يغسلون الشهداء، والمراد بهم شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، فهؤلاء لا يغسلون. واختلف العلماء في من قتل شهيد ظلما، في من قتل ظلما هل يلحق بشهيد المعركة أو لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون نفسه أو دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة فإنه يجب أن يعطى مقتضى هذه الشهادة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. ولكن الصحيح أنه لا يلحق بشهيد المعركة سواه، وذلك لأن شهيد المعركة هو الذي قدم نفسه باختياره لسيوف الأعداء من أجل أن تكون كلمة الله العليا. وفرق بين رجل فر من القتل فقتل، وبين رجل عرض رقبته للقتل لإعلاء كلمة الله. فهذا الذي قتل ظلما نقول إنه شهيد عند الله عز وجل في الآخرة، لكنه في الدنيا ليس حكمه حكم الشهيد، فيجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من أموات المسلمين. أما شهيد المعركة فيقول عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد. وكذلك في القبر الواحد. وأحد هو الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت عنده تلك الوقعة التي حصل فيها ما حصل على المسلمين بسبب معصية بعضهم وتنازعهم حتى فشلوا وحلت بهم الهزيمة، وكانت في شوال في السنة 3 من الهجرة. قتل فيها من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في ساحة القتال حتى إنهم نقلوا إلى المدينة، فأمر بردهم حتى يدفنوا في المكان الذي قتلوا فيه، وأمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم بدون تعصيل ولا صلاة، لأن الصلاة يراد بها الشفاعة إلى الله عز وجل لهذا الميت. والذي قدم رقبته لسيوف الأعداء لله عز وجل تكفي هذه عن كل شفاعة. ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. نعم، حتى إن الذي يقتل شهيدا في سبيل الله لا يفتن في قبره، كما رواه النسائي وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فإن هذا أكبر دليل على إخلاصه وإيمانه أن عرض رقبته لسيوف أعداء الله. كان نعم،
ما روي أن النبي صلى الله عليه
وسلم صلى عليه في آخر حياته الصلاة دعاء عادي.
قالوا
انه صلى
على
حمزه
70 صلاة.
لا ما هو صحيح.
كيف
يدفن
الشهيد؟
ها؟
يقول دفن الشهيد بثيابه.
نعم.
هل تشد ثيابه عليه او يتركه؟
لا تشد عليه. ولهذا قال: وكان الرسول عليه الصلاه والسلام في احد كان يجمع الرجلين في الثوب الواحد. يجمع بينهما في الثوب الواحد، يعني يلفهما جميعا ويدفونهما في قبر واحد، وذلك لقلة ما عندهم من الثياب ولكثرة التعب والإعياء الذي أصابهم. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد وفي ثوب واحد. نعم. شلون؟ لا ما يلحق
بذلك،
ولو كان ما يلحق بذلك.
هنا
فإنه لا يكون كشهيد المعركة. يقول: ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني أي رجلين أكثر أخذا للقرآن، والمراد التلاوة والحفظ. يقول: فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. أمر عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في دمائهم، ما غسلت الدماء، لأجل أن تبقى شهادة لهم يوم القيامة. يبعثون يوم القيامة وجرحهم يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا، لأنهم لو غسلوا نعم لزالت الدماء، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن تبقى. ولم يصلى عليهم، لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، ولا أعظم من الشفاعة التي حصلت لهم بعرض رقابهم على أمام سيوف أعدائهم، لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على علو مرتبتهم وأنهم قد حصلوا على الشفاعة التي يغفر لهم بها وهي الشهادة في سبيل الله. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا جواز جمع الرجلين في كفن واحد بقوله كان يجمع الرجلين بين الرجلين في غسل أحد في الثوب الواحد، ولكن هذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فإنه يجعل كل واحد في كفن وحده. ثانيا جواز دفن الرجلين فأكثر في قبر واحد، وهذا أيضا إذا دعت الحاجة إليه لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم أو تعب الناس أو ما أشبه ذلك أو الخوف. فإن لم يكن حاجة فقد اختلف أهل العلم هل يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد أو يكره، فذهب بعضهم إلى تحريم دفن أكثر من واحد في قبر واحد إلا للضرورة، وذهب آخرون إلى أنه يكره كراهة تنزيه، وأن الناس لو فعلوا فلا إثم عليهم ولا ذنب. وقد عمل الناس من قديم الزمان على جمع الأموات في الخشخاشة التي يسمونها الخشخاشة، وهي أن يحفروا حفرة كبيرة ويضعوا فيها عدة من الأموات كثيرة، وهذا يصنع الآن في مكة وربما يصنع في بلاد أخرى ما نعرف عنها، لكن الذي يحملهم على ذلك هو قلة الأراضي مع كثرة الموتى، لأن مكة كانت قبل أن يمن الله عليها بهذا الحكم السعودي كانت وبيئة جدا، حتى كان يموت من الحجاج في اليوم الواحد 1000 نفر، لأنه ما في تقدم في الطب ولا في الوقاية، فيأتي الناس من أقطار بعيدة ومسافات بعيدة ويأتون في حالة الرثة يحملون أوبئة، فيحصل بذلك وفيات كثيرة جدا. فرأوا أن يجمعوا هؤلاء الموتى في مكان واحد، فإذا فنت عظامهم دفنوا في هذا المكان نفسه، وما زالوا يصنعون هذا إلى اليوم، وهو مبني على أنه لا يحرم الدفن دفن اثنين فأكثر في قبر واحد وإنما يكره. قالوا والمكروه يزور بأدنى حاجة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يقدم من هو أكثر قرآنا ولو كان أصغر سنا. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول أيهم أكثر قرآنا. وهل يكون ذلك في تقديمهم عند الصلاة عليهم؟ نعم نعم، هذا هو الظاهر، وإن كان الفقهاء ما ذكروا ذلك فيما أعلم، لكن ينبغي أن يكون كذلك، فيقدم إلى الإمام من الرجال من هو أكثر قرآنا، أكثر قرآنا وحفظا للقرآن. وأما باعتبار الجنس فيقدم الرجال على النساء، فإذا قدم إلى الإمام رجل وامرأة جعل الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة. وكيف يكون مسامسة الرجل للمرأة؟ يكون رأسه محاذيا لوسط المرأة، لأن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، فيلاحظ عند وضع الرجل والمرأة في الصلاة أن يكون رأس الرجل في حذاء وسط المرأة. نعم، النساء كل جنس يقدم فيها أكثر القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين يؤخذ؟ من سؤاله أيهم أكثر قرآن، أيهم أكثر أخذ القرآن. ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى السؤال. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية اللحد لقوله قدمه في اللحد، وللدفن لحد وشق. أما الشق فأن يشق في وسط القبر مكان للميت يجعل فيه، وأما اللح فأن يشق للميت في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر. والإلحاد في اللغة الميل، فلهذا سمي لحدا لأنه يمال إلى الجانب. وأما الشق فهو جائز، لكن اللحد أفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الشق. كيف تدعو الحاجة إلى الشق؟ إذا كانت الأرض رملا ما يمكن أن يلحد فيها، فحينئذ يشق ويوضع لبنات من الجانبين، ويكون الميت بين هذه اللبنات، ثم يوضع عليه اللبن. هذا يسمى إيش؟ يسمى الشق، فهو مفضول إلا إذا دعت الحاجة إليه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب دفن الشهيد بدمه لقوله وأمر بدفنهم في دمائهم. والأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث أن دم الإنسان طاهر، أن دم الإنسان طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب أن يغسل. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن دم الإنسان نجس، واستثنوا هذه المسألة، قالوا إلا دم الشهيد عليه فإنه يكون طاهرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم. وليس هناك دليل واضح صريح وصحيح على أن دم الإنسان نجس، إلا ما خرج من السبيلين فهو نجس ولو كان قليلا، لكن ما خرج من الأنف أو من جرح أو ما أشبه ذلك فليس هناك دليل صحيح صريح في أنه نجس. والقائلون بالنجاسة وهم جمهور أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره، لأنهم لم يتمكنوا أن يجيبوا عن الأحاديث والآثار الكثيرة الواردة بأن المسلمين يصلون في دمائهم في جراحاتهم، ما يقدرون ينكرون هذا، فحملوا ذلك على أنه يسير، على أنه يسير. ولا شك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أدمي وجهه في غزوة أحد جعلت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، لكن هذا الغسل لا يدل على نجاسة الدم، لأنه قد يكون من باب النظافة، لأن الإنسان لا يريد أن يبقى الدم على وجهه، بل ينظفه وإن كان طاهرا، كما لو أصابه شيء آخر من مرق أو لبن أو ما أشبه ذلك فإنه يغسله وإن لم يكن نجسا. ويستفاد من هذا الحديث أن الشهيد لا يغسل لقوله ولم يغسلوا، ولكن هل يحرم أن يغسل أو يكره؟ قال بعض أهل العلم إنه يكره، وأنه لو غسل فلا إثم، وقال آخرون إنه يحرم لأن الرسول أمر بأن لا يغسلوا، والأمر يقتضي الوجوب، أي وجوب عدم الغسل. قالوا ولأن الأصل في الغسل الوجوب، ولا يسقط الوجوب إلا شيء محرم. الوجوب لا يسقطه إلا المحرم. فلولا أن تغسيل الشهداء حرام ما سقط، وهذا أقرب إلى الصواب أنه يحرم أن يغسل الشهداء بل يتركون على ما هم عليه. ويستفاد منه أيضا أن الشهيد لا يصلى عليه لقوله ولم يصل عليهم، وترك الصلاة عليه إهانة له أو إكرام له، إكرام له، إكرام له، بخلاف ترك الصلاة على قاتل نفسه فإن ذلك من باب التعزير والعقوبة وليس من باب الإكرام. لكن الشهداء من باب الإكرام لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. طيب، الصلاة عليهم حرام؟ نعم، الصلاة عليهم حرام، لا يجوز أن يصلى عليهم بل يدفنون بدون صلاة. وأما ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل موته فصلى على شهداء أحد، فإن المراد بالصلاة هنا الدعاء المطلق وليس صلاة الجنازة، لأنه لو كانت صلاة الجنازة مشروعة أو واجبة لكان وقتها متى؟ قبل الدفن، وقتها قبل الدفن حين قتلوا، مو بالآن. طيب، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يبقى الشهيد مدة أو يموت في الحال ما دام مات متأثرا بجراحه، فإنه وإن تأخر لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ما أشبه ذلك فحكمه باق. أما لو بقي مدة طويلة فإنه ينتفي عنه هذه الأحكام، مثل أن يبقى في جراح لمدة أسبوع أو شهر ثم يموت، فإنه في هذه الحال يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من عامة المسلمين. ثم قال: ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهم أنه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا الدم ناشئ عن طاعة الله عز وجل وإعلاء كلمته. فلهذا كان جزاء من قام بهذا العمل الجليل وهو جار في سبيل الله. وقوله ولم يصلي عليهم سبق الكلام عليها، وأن الشهداء ليسوا بحاجة إلى صلاة يشفع بها إلى الله عز وجل. طيب، قوله ولم يغسلوا ظاهره أنهم لا يغسلون ولو كانوا جنبا، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هؤلاء الشهداء هل كانوا جنبا أم لا، ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأننا نقول إن الجنابة مانع، والأصل وجود المانع ولا عدمه؟ الأصل عدمه، ولا, 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 ولا يجب على الإنسان أن يسأل هل في المسألة مانع أم لا. ولهذا لو سألك سائل هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق فستقول إن المال للأخ الشقيق، ولا يلزمك أن تقول هل هو قاتل، هل هو مخالف في الدين، هل هو رقيق، ما يلزمك أن تقول هذا، لأن الأصل عدم وجود المانع. وعلى هذا فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل لأن الأصل أنهم ليسوا جنبا، الأصل أنهم طاهرون من الجنابة، فلا حاجة أن يسأل. ولكن يبقى النظر أين الدليل على وجوب تغسيل الشهيد إذا كان جنبا. استمع إلى كلام المؤلف يقول: وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده. محمد بن إسحاق رحمه الله حديثه حسن وهو من المدلسين، فإذا روى الحديث بلفظ عن ولم يصرح بالتحديث فإنه لا يقبل، لأن المدلس المعروف بالتدليس لا تقبل عنعنته لاحتمال أن يكون هناك سقط من الرواة حذفه. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة. وقد قتل شهيدا فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. الهائعة يعني الصوت المفزع المروع، وهو صوت النداء بالجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. لذلك يعني لكونه جنبا غسلته الملائكة. هذا الحديث أولا اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه صحيح ولكنه في الحقيقة ليس بصريح في أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل. لماذا؟ لأن الذي غسله هنا الملائكة، وتغسيل الملائكة ليس كتغسيل المكلفين، فلا يستفاد منه ذلك. بل قد يقال إن الشهيد إذا كان جنبا فإن الملائكة تغسله، أما نحن فإننا لم نؤمر بتغسيله. وهذا القول أصح، أنه لا يغسل الشهيد مطلقا ولو كان جنبا، لعموم الأدلة، ولأن الحديث الذي استدلوا به إما ضعيف لا تقوم به الحجة، وإما غير صريح، لأننا نقول في هذه الحال إذا قلنا بموجب هذا الحديث نعم فإننا نقول إذا كان الشهيد جنبا غسلته الملائكة كما جاء في الحديث، أما أن نلزم نحن فإننا لا نلزم بذلك، لأن الأصل العموم. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ وأصاب نفسه. فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد. رواه أبو داود. هذا الرجل مقاتل في سبيل الله، لكنه أخطأ فأصاب نفسه، أصاب نفسه، فهل بطل أجره؟ الجواب لا، ما يبطل أجره، بل إنه شهيد كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يلحق بالشهداء في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ نعم، هذا الحديث يدل أنه لا يلحق بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فلفه بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. ولم يذكر أنه غسله لكنه صلى عليه. وهذا في الحقيقة فيه إشكال، لأن الحكم متبعض، فلم يغسل كالشهيد ولكنه صلى عليه مع أن الرجل قد مات في الحال. فلو رأيتم الشرح نعم الظاهر أنه ما صلى عليه
ظاهر
أي نعم في سند رجل مجهول
سلام
النبي سلام وهو مجهول. اقرأ
الحديث. سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده سلام بن أبي سلام وهو مجهول. قال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور إنما هو عن زيد بن سلام
زيدي
عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام وزيد الثقة.
طيب أعطنا الفوائد.
يقول فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه، ظاهره أنه لم يغسل ولا أمر بغسل، فيكون من أدلة القائلين بأن الشهيد لا يغسل كما تقدم، وهو يدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكم من قتله غيره في ترك الغسل، وأما من قتل نفسه عمدا فإنه لا يغسل عند العتره ولا أزاعي لفسقه لأن كونه شهيدا. قوله وصلى عليه فيه إثبات الصلاة على الشهيد، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله قال نعم إلى آخره فيه أن من قتل نفسه
إيش
أن من قتل نفسه خطأ شهيد.
نعم.
وقد أخرج مسلم والنسائي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهلا مجاهلا. وفي رواية كذبوا مات جاهلا مجاهلا فله أجره مرتين. هذا لفظ أبي داود.
الله. قال باب صفة الغسل. سبق لنا أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وذلك لأن ما حصل له من الفتنة من قارعة السيوف فوق رأسه تغني عن الشفاعة. وسبق لنا اختلاف العلماء في المقتول ظلما، هل يلحق بشهيد المعركة أو لا يلحق، وبينا أن الصواب أنه لا يلحق به وأن بينهما فرقا عظيما. وسبق لنا أن الشهداء الآخرين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق. فإذا الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد المعركة والمقتول ظلما والمطعون والمفطون والحريق والغريق ومن أشبههم. أما الأول فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في أماكن في مكان المعركة بدمائهم وثيابهم. وأما الثاني ففيه خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب إلحاقه بالأول، والصحيح أنه لا يلحق. وأما الثالث فإنهم يغسلون ويكفنون بلا أشكال. وسبق لنا الخلاف هل إذا مات الشهيد المقتول في سبيل الله وهو جنب هل يجب أن يغسل أو لا، وذكرنا في المسألة خلاف، وقلنا إن الراجح أنه لا يغسل للعموم، وأن تغسيل الملائكة لحنظلة إن صح الحديث صح الحديث فيه فإنه لا يقتضي أنه يجب علينا أن نغسله، لأن تغسيل الملائكة ليس من فعل البشر بل هو أمر خارج عن فعل البشر. ولا يتعلق به تكليف. ثم قال: باب صفة الغسل، يعني تغسل الميت. نعم. نعم. حتى لو علمنا، لأن الجنابة إنما تجب يجب الوصول لها لإرادة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. وهذا الرجل انقطعت عنه الأحكام والعبادة بموته. باب صفة الغسل يعني تغسيل الميت. نعم.
كان المحل يعني لو قتل فيه ما يصلح
له الكتاب. ثم أو فننظر إلى أقرب مكان إليه.
ما إذا ما تعذر هنا ما نقول وده مقرر.
لا، ينظر إلى أقرب مكان. نعم، نقول صفة الغسل يعني التغسيل، وأنا أذكرها الآن على صفة ما ذكر فوقها، ثم نطبق ذلك على الأحاديث. يقول الفقهاء رحمهم الله: إنه يجب أن يجرد الميت من ثيابه عند التغسيل، ولكنه تستر عورته وهي ما بين السرة والركبة أو السوأتان على الخلاف. ثم يأخذ الغاسل خرقة يضعها على يده ويغسل بذلك فرجه، وإنما يأخذ الخرقة لأجل أن لا يمس عورته، فإذا نظف فرجه وغسله غسلا تاما ألقى هذه الخرقة ورمى بها، ثم بعد ذلك يوضئه، ولكنه لا ينشقه الماء ولا يمضمضه، لأنه يخشى أن يذهب الماء إلى بدنه إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا. إنما يأخذ خرقة مبلولة بالماء فينظف بها أسنانه ورثته ومنخريه، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه. هذا هو الوضوء. ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية بدنه. وقبل الشروع في التغسيل قالوا إنه ينبغي أن يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق، لأجل أن يخرج من الغائط ما كان مستعدا للخروج، حتى لا يخرج بعد ذلك عندما نحركه للتكفين وفي أثناء التغسيل ونحمله إلى الصلاة، ربما مع الحركة يخرج شيء، فإذا عصرنا بطنه برفق كان أولى. هذا صفة التغسيل على ما قال الفقهاء رحمهم الله. ولننظر نطبق ذلك في الأحاديث. قالت عن أم عطية رضي الله عنها وهي من الأنصار، وكانت من غاسلات النساء، يعني ممن تغسل الأموات من النساء، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، وفي لفظ دخل علينا ونحن نغسل ابنته، وهذا أخص من لفظ المؤلف، لأن قوله حين توفيت يقتضي أنه أرشدهن إلى ما يأتي قبل أن يبدأنا بالتغسيل. وأما قولها ونحن نغسل ابنته فيكون قد أرشدهن إلى ذلك وهن يغسلن. قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، واللفظ الآخر ليأتي، أو سبعا أو أكثر من ذلك. وجع يكون في الرأس، أحيانا يكون من الجانبين، وأحيانا من أحدهما، وأحيانا من فوق من الهامة، وأحيانا من عند المخيخ من الخلف. المهم إن الصداع ووجع الرأس. وتقول ورأساه، هذا التوجع جائز إذا لم يكن من باب التشكي إلى المخلوق، فإن كان من باب التشكي إلى المخلوق فإنه حرام. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، لكن إذا كان المقصود بذلك الخبر والتوجع فإنه لا بأس به. ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو من رأسه، كذا يا مشرف؟ نعم. ما ضرك لو مت، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، رواه أحمد وابن ماجه. يعني معنى ذلك أني أيضا أنا يوجعني رأسي، فلو مت قبلي فإن ذلك لا يضر لقوله فغسلتك وكفنتك، يباشر هو التكفين، ثم صليت عليك ودفنتك، رواه أحمد وابن ماجه. الشاهد من هذا الحديث للباب قوله فغسلتك، فهو دليل على جواز تغسيل الرجل زوجته، وهو كذلك. وإنما جاز لأن لكل من الزوجين أن ينظر إلى عورة صاحبه، كقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويستفاد من هذا الحديث أن أحكام النكاح لا تنقطع بالموت، أحكام النكاح لا تنقطع بالموت، لأنها لو انقطعت بالموت ما حل لأحد الزوجين أن يغسل الآخر لأنه قد بان منه، ولكنها تبقى. ولذلك يجب على المرأة أن تعتد من وفاة زوجها، وهذا يدل على أن الرابطة بين الزوجين لا تنفصل بمجرد الموت. صحيح أن بعض أحكام النكاح تنتفي بالموت من حين الموت، مثل لو كان عند الإنسان 4 زوجات ثم ماتت إحداهن وتزوج امرأة قبل أن توصل هذه الميتة، فإن النكاح صحيح، فإن النكاح صحيح. نعم، فانتفى هذا الحكم بمجرد الموت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. وهذا الحديث الأول فيه تغسيل الرجل لزوجته، والحديث الثاني بل الأثر الثاني فيه تغسيل الزوجة لزوجها، ولكن لا بد أن يقيد ذلك بما إذا كان يعلم كيف يغسل، وإلا يؤتى بأحد غيره. وقولها لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، وش معنى الجملة هذه؟ يعني لو كان آخر الأمر هو أوله. نعم، هذا معنى لو استقبلت من الأمر ما استدبرت. المستدبر هو الآخر، والمستقبل هو الأول. يعني لو كان آخر الأمر عندي من أول الأمر ما فعلت كذا وكذا. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يعني لو كان الأمر الآخر عندي في أول الأمر وأنه سيكون كذا وكذا ما سقت الهدي ولا أحلت معكم. الله أعلم. جنوبا هذا الباب استثناء، ولذلك يحسن أن يذكر المستثنى منه قبل، وهو وجوب تغسيل الميت. فالميت يجب أن يغسل إذا مات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. قال ذلك في الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة: اغسلوه. والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فتغسيل الميت واجب لهذا الحديث، ولأنه ينبغي أن يسلم إلى الله عز وجل على أكمل ما يكون من الطهارة والنظافة. ولهذا ولأجل هذه العلة صار واجبا على المسلمين أن يقوموا برعاية الميت في هذه المسألة. ولكن هناك من لا يغسل، والذي لا يغسل نوعان: نوع لا يغسل لعدم إمكان غسله، كما لو كان محترقا ولا يمكن تغسيله فهذا ييمم. كيفية تيميمه أن الحي يضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، وبهذا يتم تطهيره. وقال بعض العلماء إنه لا ييمم، لأن التيميم إنما هو لمن أراد أن يصلي، وهذا لا صلاة عليه، فإن أمكن غسله غسل، وإن لم يمكن سقط كغيره من الواجبات. ولكن الأول أحوط، وهو أن من تعذر غسله فإنه ييمم. النوع الثاني ممن لا يغسلون الشهداء، والمراد بهم شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، فهؤلاء لا يغسلون. واختلف العلماء في من قتل شهيد ظلما، في من قتل ظلما هل يلحق بشهيد المعركة أو لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون نفسه أو دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة فإنه يجب أن يعطى مقتضى هذه الشهادة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. ولكن الصحيح أنه لا يلحق بشهيد المعركة سواه، وذلك لأن شهيد المعركة هو الذي قدم نفسه باختياره لسيوف الأعداء من أجل أن تكون كلمة الله العليا. وفرق بين رجل فر من القتل فقتل، وبين رجل عرض رقبته للقتل لإعلاء كلمة الله. فهذا الذي قتل ظلما نقول إنه شهيد عند الله عز وجل في الآخرة، لكنه في الدنيا ليس حكمه حكم الشهيد، فيجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من أموات المسلمين. أما شهيد المعركة فيقول عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، وكذلك في القبر الواحد. وأحد هو الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت عنده تلك الوقعة التي حصل فيها ما حصل على المسلمين بسبب معصية بعضهم وتنازعهم، حتى فشلوا وحلت بهم الهزيمة، وكانت في شوال في السنة الثالثة من الهجرة، قتل فيها من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في ساحة القتال حتى إنهم نقلوا إلى المدينة، فأمر بردهم حتى يدفنوا في المكان الذي قتلوا فيه، وأمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم بدون تعصيل ولا صلاة، لأن الصلاة يراد بها الشفاعة إلى الله عز وجل لهذا الميت. والذي قدم رقبته لسيوف الأعداء لله عز وجل تكفي هذه عن كل شفاعة، ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. نعم، حتى إن الذي يقتل شهيدا في سبيل الله لا يفتن في قبره، كما رواه النسائي وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فإن هذا أكبر دليل على إخلاصه وإيمانه أن عرض رقبته لسيوف أعداء الله. كان نعم
ما روي أن صلى الله عليه
لا صلى عليه في آخر حياته الصلاة دعاء عادي،
قالوا أنه صلى على 75 صلاة.
لا ما هو صحيح، ما هو صحيح.
كيف شفتنا
الشهيد؟ ها؟
الشهيد
نعم.
هل تشد ثيابه
لا تشد عليه، ولها قال وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد كان يجمع الرجلين في الثوب الواحد، يجمع بينهما في الثوب الواحد، يعني يلفهما جميعا ويدفونهما في قبر واحد، وذلك لقلة ما عندهم من الثياب ولكثرة التعب والإعياء الذي أصابهم، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد وفي ثوب واحد. نعم. شلون؟ لا ما يلحق، ما يلحق بذلك، ولو كان ما يلحق بذلك. إيه نعم فإنه لا يكون كشهيد المعركة. يقول ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني أي رجلين أكثر أخذا للقرآن، والمراد التلاوة والحفظ. فيقول فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. أمر عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في دمائهم، ما غسلت الدماء، لأجل أن تبقى شهادة لهم يوم القيامة، يبعثون يوم القيامة وجرحهم يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا، لأنهم لو غسلوا نعم لزالت الدماء، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن تبقى. ولم يصلى عليهم، لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، ولا أعظم من الشفاعة التي حصلت لهم بعرض رقابهم على أمام سيوف أعدائهم، لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على علو مرتبتهم وأنهم قد حصلوا على الشفاعة التي يغفر لهم بها، وهي الشهادة في سبيل الله. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا جواز جمع الرجلين في كفن واحد، بقوله كان يجمع الرجل بين الرجلين في غزل أحد في الثوب الواحد، ولكن هذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فإنه يجعل كل واحد في كفن وحده. ثانيا، جواز دفن الرجلين فأكثر في قبر واحد، وهذا أيضا إذا دعت الحاجة إليه لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم أو تعب الناس أو ما أشبه ذلك أو الخوف. فإن لم يكن حاجة فقد اختلف أهل العلم هل يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد أو يكره، فذهب بعضهم إلى تحريم دفن أكثر من واحد في قبر واحد إلا للضرورة، وذهب آخرون إلى أنه يكره كراهة تنزيه، وأن الناس لو فعلوا فلا إثم عليهم ولا ذنب. وقد عمل الناس من قديم الزمان على جمع الأموات في الخشخاشة التي يسمونها الخشخاشة، وهي أن يحفروا حفرة كبيرة ويضعوا فيها عدة من الأموات كثيرة، وهذا يصنع الآن في مكة وربما يصنع في بلاد أخرى ما نعرف عنها، لكن الذي يحملهم على ذلك هو قلة الأراضي مع كثرة الموتى، لأن مكة كانت قبل أن يمن الله عليها بهذا الحكم السعودي كانت وبيئة جدا، حتى كان يموت من الحجاج في اليوم الواحد 1000 نفر، لأنه ما في تقدم في الطب ولا في الوقاية، فيأتي الناس من أقطار بعيدة ومسافات بعيدة ويأتون في حالة الرثة يحملون أوبئة، فيحصل بذلك وفيات كثيرة جدا. فرأوا أن يجمعوا هؤلاء الموتى في مكان واحد، فإذا فنت عظامهم دفنوا في هذا المكان نفسه، وما زالوا يصنعون هذا إلى اليوم، وهو مبني على أنه لا يحرم الدفن دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وإنما يكره. قالوا والمكروه يزور بأدنى حاجة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يقدم من هو أكثر قرآنا ولو كان أصغر سنا. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول أيهم أكثر قرآنا. وهل يكون ذلك في تقديمهم عند الصلاة عليهم؟ نعم نعم، هذا هو الظاهر، وإن كان الفقهاء ما ذكروا ذلك فيما أعلم، لكن ينبغي أن يكون كذلك، فيقدم إلى الإمام من الرجال من هو أكثر قرآنا وحفظا للقرآن. وأما باعتبار الجنس فيقدم الرجال على النساء، فإذا قدم إلى الإمام رجل وامرأة جعل الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة. وكيف يكون مسامتة الرجل للمرأة؟ يكون رأسه محاذيا لوسط المرأة، لأن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، فيلاحظ عند وضع الرجل والمرأة في الصلاة أن يكون رأس الرجل في حذاء وسط المرأة. نعم، النساء كل جنس يقدم فيها أكثر القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين يؤخذ؟ من سؤاله أيهم أكثر قرآن، أيهم أكثر أخذ للقرآن، ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى السؤال. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية اللحد لقوله قدمه في اللحد، وللدفن لحد وشق. أما الشق فأن يشق في وسط القبر مكان للميت يجعل فيه، وأما اللحد فأن يشق للميت في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر. والإلحاد في اللغة الميل، فلهذا سمي لحدا لأنه يمال إلى الجانب. وأما الشق فهو جائز، لكن اللحد أفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الشق. كيف تدعى الحاجة إلى الشق؟ إذا كانت الأرض رملا ما يمكن أن يلحد فيها، فحينئذ يشق ويوضع لبنات من الجانبين، ويكون الميت بين هذه اللبنات، ثم يوضع عليه اللبن. هذا يسمى إيش؟ يسمى الشق، فهو مفضول إلا إذا دعت الحاجة إليه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب دفن الشهيد بدمه لقوله وأمر بدفنهم في دمائهم، والأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث أن دم الإنسان طاهر، أن دم الإنسان طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب أن يغسل. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن دم الإنسان نجس، واستثنوا هذه المسألة، قالوا إلا دم الشهيد عليه فإنه يكون طاهرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم. وليس هناك دليل واضح صريح وصحيح على أن دم الإنسان نجس إلا ما خرج من السبيلين فهو نجس ولو كان قليلا، لكن ما خرج من الأنف أو من جرح أو ما أشبه ذلك فليس هناك دليل صحيح صريح في أنه نجس. والقائلون بالنجاسة وهم جمهور أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره، لأنهم لم يتمكنوا أن يجيبوا عن الأحاديث والآثار الكثيرة الواردة بأن المسلمين يصلون في دمائهم في جراحاتهم، ما يقدرون ينكرون هذا، فحملوا ذلك على أنه يسير، على أنه يسير. ولا شك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أدمي وجهه في غزوة أحد جعلت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، لكن هذا الغسل لا يدل على نجاسة الدم، لأنه قد يكون من باب النظافة، لأن الإنسان لا يريد أن يبقى الدم على وجهه، بل ينظفه وإن كان طاهرا، كما لو أصابه شيء آخر من مرق أو لبن أو ما أشبه ذلك فإنه يغسله وإن لم يكن نجسا. ويستفاد من هذا الحديث أن الشهيد لا يغسل لقوله ولم يغسلوا، ولكن هل يحرم أن يغسل أو يكره؟ قال بعض أهل العلم إنه يكره، وأنه لو غسل فلا إثم، وقال آخرون إنه يحرم لأن الرسول أمر بأن لا يغسلوا، والأمر يقتضي الوجوب، أي وجوب عدم الغسل. قالوا ولأن الأصل في الغسل الوجوب، ولا يسقط الوجوب إلا شيء محرم، الوجوب لا يسقطه إلا المحرم، فلولا أن تغسيل الشهداء حرام ما سقط. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه يحرم أن يغسل الشهداء بل يتركون على ما هم عليه، ويستفاد منه أيضا أن الشهيد لا يصلى عليه لقوله ولم يصلي عليهم، وترك الصلاة عليه إهانة له أو إكرام له، إكرام له، إكرام له، بخلاف ترك الصلاة على قاتل نفسه فإن ذلك من باب التعزير والعقوبة وليس من باب الإكرام. لكن الشهداء من باب الإكرام لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. طيب الصلاة عليهم حرام؟ نعم الصلاة عليهم حرام، لا يجوز أن يصلى عليهم بل يدفنون بدون صلاة. وأما ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل موته فصلى على شهداء أحد، فإن المراد بالصلاة هنا الدعاء المطلق وليس صلاة الجنازة، لأنه لو كانت صلاة الجنازة مشروعة أو واجبة لكان وقتها متى؟ قبل الدفن، وقتها قبل الدفن حين قتلوا، مو بالآن. طيب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يبقى الشهيد مدة أو يموت في الحال ما دام مات متأثرا بجراحه، فإنه وإن تأخر لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ما أشبه ذلك فحكمه باق. أما لو بقي مدة طويلة فإنه ينتفي عنه هذه الأحكام، مثل أن يبقى في جراحه لمدة أسبوع أو شهر ثم يموت، فإنه في هذه الحال يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من عامة المسلمين. ثم قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهم أنه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا الدم ناشئ عن طاعة الله عز وجل وإعلاء كلمته، فلهذا كان جزاء من قام بهذا العمل الجليل وهو جهاد في سبيل الله. وقوله ولم يصلي عليهم سبق الكلام عليها، وأن الشهداء ليسوا بحاجة إلى صلاة يشفع بها إلى الله عز وجل. طيب قوله ولم يغسلوا ظاهره أنهم لا يغسلون ولو كانوا جنبا، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هؤلاء الشهداء هل كانوا جنبا أم لا، ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأننا نقول إن الجنابة مانع، والأصل وجود المانع ولا عدمه، الأصل عدمه، ولا, 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 ولا يجب على الإنسان أن يسأل هل في المسألة مانع أم لا. ولهذا لو سألك سائل هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق فستقول إن المال للأخ الشقيق، ولا يلزمك أن تقول هل هو قاتل، هل هو مخالف في الدين، هل هو رقيق، ما يلزمك أن تقول هذا، لأن الأصل عدم وجود المانع. وعلى هذا فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل لأن الأصل أنهم ليسوا جنبا، الأصل أنهم طاهرون من الجنابة فلا حاجة أن يسأل، ولكن يبقى النظر أين الدليل على وجوب تغسيل الشهيد إذا كان جنبا. استمع إلى كلام المؤلف يقول وروى وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده. محمد بن إسحاق رحمه الله حديثه حسن وهو من المدلسين، فإذا روى الحديث بلفظ عن ولم يصرح بالتحديث فإنه لا يقبل، لأن المدلس المعروف بالتدليس لا تقبل عنعنته لاحتمال أن يكون هناك سقط من الرواة حذفه. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة، وقد قتل شهيدا، فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، الهائعة يعني الصوت المفزع المروع، وهو صوت النداء بالجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. لذلك يعني لكونه جنبا غسلته الملائكة. هذا الحديث أولا اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه صحيح، ولكنه في الحقيقة ليس بصريح في أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل. لماذا؟ لأن الذي غسله هنا الملائكة، وتغسيل الملائكة ليس كتغسيل المكلفين، فلا يستفاد منه ذلك، بل قد يقال إن الشهيد إذا كان جنبا فإن الملائكة تغسله، أما نحن فإننا لم نؤمر بتغسيله. وهذا القول أصح، أنه لا يغسل الشهيد مطلقا ولو كان جنبا، لعموم الأدلة، ولأن الحديث الذي استدلوا به إما ضعيف لا تقوم به الحجة، وإما غير صريح، لأننا نقول في هذه الحال إذا قلنا بموجب هذا الحديث نعم فإننا نقول إذا كان الشهيد جنبا غسلته الملائكة كما جاء في الحديث، أما أن نلزم نحن فإننا لا نلزم بذلك، لأن الأصل العموم. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ وأصاب نفسه. فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد. رواه أبو داود. هذا الرجل مقاتل في سبيل الله، لكنه أخطأ فأصاب نفسه، أصاب نفسه، فهل بطل أجره؟ الجواب لا، ما يبطل أجره، بل إنه شهيد كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يلحق بالشهداء في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ نعم، هذا الحديث يدل أنه لا يلحق بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فلفه بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، ولم يذكر أنه غسله لكنه صلى عليه. وهذا في الحقيقة فيه إشكال، لأن الحكم متبعض، فلم يغسل كالشهيد ولكنه صلى عليه، مع أن الرجل قد مات في الحال، فلو رأيتم الشرح نعم الظاهر أنه ما صلى عليه
ظاهر
أي نعم في سند رجل مجهول
سلام
النبي سلام وهو مجهول اقرأ
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده سلام بن أبي سلام وهو مجهول. قال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور إنما هو عن زيد بن سلام
زيدي
عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام وزيد الثقة.
طيب أعطنا عندك فوائد.
يقول فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ظاهره أنه لم يغسل ولا أمر بغسل فيكون من أدلة القائلين بأن الشهيد لا يغسل كما تقدم وهو يدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكم من قتله غيره في ترك الغسل وأما من قتل نفسه عمدا فإنه لا يغسل عند العتره ولا أزاعي لفسقه لأن كونه شهيدا. قوله وصلى عليه فيه إثبات الصلاة على الشهيد وسيأتي الكلام على ذلك. قوله قال نعم إلى آخره فيه أن من قتل نفسه
إيش
أن من قتل نفسه خطأ شهيد.
نعم.
وقد أخرج مسلم والنسائي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال لما سئل يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهلا مجاهدا وفي رواية كذبوا مات جاهلا مجاهدا فله أجره مرتين. هذا أبو داود. أبي داود
قال باب صفة الغسل. سبق لنا أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وذلك لأن ما حصل له من الفتنة من قارعة السيوف فوق رأسه تغني عن الشفاعة. وسبق لنا اختلاف العلماء في المقتول ظلما هل يلحق بشهيد المعركة أو لا يلحق وبينا أن الصواب أنه لا يلحق به وأن بينهما فرقا عظيما. وسبق لنا أن الشهداء الآخرين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق. فإذا الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد المعركة والمقتول ظلما والمطعون والمفطون والحريق والغريق ومن أشبههم. أما الأول فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون في أماكن في مكان المعركة بدمائهم وثيابهم. وأما الثاني ففيه خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب إلحاقه بالأول والصحيح أنه لا يلحق. وأما الثالث فإنهم يغسلون ويكفنون بلا أشكال. وسبق لنا الخلاف هل إذا مات الشهيد المقتول في سبيل الله وهو جنب هل يجب أن يغسل أو لا وذكرنا في المسألة خلاف وقلنا إن الراجح أنه لا يغسل للعموم وأن تغسيل الملائكة لحنظلة إن صح الحديث صح العديد فيه فإنه لا يقتضي أنه يجب علينا أن نغسله لأن تغسيل الملائكة ليس من فعل البشر بل هو أمر خارج عن فعل البشر ولا يتعلق به تكليف. ثم قال باب صفة الغسل يعني تغسيل الميت. نعم
نعم
حتى لو علمنا لأن الجنابة إنما يجب الوصول لها لإرادة الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم إلى آخره. وهذا الرجل انقطعت عنه الأحكام والعبادة بموته. باب صفة الغسل يعني تغسيل الميت. نعم.
كان المحل يعني لو قتل فيه ما يصلح
له الكتابة. ثم ينظر إلى أقرب مكان إليه.
ما إذا ما تعذر هنا ما نقول
لا ينظر إلى أقرب مكان. نعم نقول صفة الغسل يعني التغسيل، وأنا أذكرها الآن على صفة ما ذكر الفقهاء ثم نطبق ذلك على الأحاديث. يقول الفقهاء رحمهم الله إنه يجب أن يجرد الميت من ثيابه عند التغسيل، ولكنه تستر عورته وهي ما بين السرة والركبة أو السرأتان على الخلاف. ثم يأخذ الغاسل خرقة يضعها على يده ويغسل بذلك فرجه، وإنما يأخذ الخرقة لأجل أن لا يمس عورته، فإذا نظف فرجه وغسله غسلا تاما ألقى هذه الخرقة ورمى بها، ثم بعد ذلك يوضئه، ولكنه لا ينشقه الماء ولا يمضمضه، لأنه يخشى أن يذهب الماء إلى بدنه إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا. إنما يأخذ خرقة مبلولة بالماء فينظف بها أسنانه ورثته ومنخريه، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه. هذا هو الوضوء. ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية بدنه. وقبل الشروع في التغسيل قالوا إنه ينبغي أن يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج من الغائط ما كان مستعد للخروج، حتى لا يخرج بعد ذلك عندما نحركه للتكفين وفي أثناء التغسيل ونحمله إلى الصلاة ربما مع الحركة يخرج شيء، فإذا عصرنا بطنه بلف كان أولى. هذا صفة التغسيل على ما قال الفقهاء رحمهم الله. ولننظر نطبق ذلك في الأحاديث. قالت عن أم عطية رضي الله عنها وهي من الأنصار وكانت من غاسلات النساء يعني ممن تغسل الأموات من النساء، قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، وفي لفظ دخل علينا ونحن نغسل ابنته، وهذا أخص من لفظ المؤلف، لأن قوله حين توفيت يقتضي أنه أرشدهن إلى ما يأتي قبل أن يبدأنا بالتغسيل. وأما قولها ونحن نغسل ابنته فيكون قد أرشدهن إلى ذلك وهن يغسلنها. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، واللفظ الآخر ليأتي أو سبعا أو أكثر من ذلك.